ما زال الكلام في موارد تسويغ الابتدائي للنكرة، ووصل الكلام إلى الأمر السادس عشر. قال: أن يقع قبلها واو الحاء كقوله: سرينا ونجم قد أضاء فمثبدا، محياك أخفى ضوءه كل شرب. الشاهد في نجم فإنه نكرة وقد وقع بعد واو الحال، وصدرت به الجملة الحالية وجعل مبتدأ وخبره قد أضاء. المسوغ للابتداء بالنكرة عند الشارح، أو كما هو ظاهر الشارح وجملة غيره، أن المسوغ هو الوقوع بعد الواو، لكن ذكر ابن هشام في المغني واستدل له بشواهد عليكم السلام ورحمة الله أن المسوغ هو الوقوع في صدر جملة حالية، سواء كانت هذه الجملة مستهلة بالواو أم لم تكن. كيفما كان، إذن هذا هو المورد. ما هو السبب في أن الوقوع في صدر الجملة الحالية أو بعد واو الحال يكون من مسوغات الابتداء بالنكرة؟ الحال إنما يؤتى بها لأجل تبيين صاحبها، وفي الجملة الحالية أو في الحال دلالة على الصفة التي كان عليها أو التي كانت الذات عليها حال صدور الحدث منه، ويكفي في حصول هذا الغرض أن تكون الحال نكرة. يعني يكفي لكي ندل على أو لكي نبين الذات أن نأتي بالصفة النكرة. وفي الجملة الحالية إشعار بالمفاجأة، والمفاجأة تعطي الحكم شيئا من الغرابة فتحصل الفائدة فيسوغ الابتداء بالنكرة. لأنك إذا قلت مثلا جئت ومثلا وزيد نائم، يعني حال مجيئي فوجئت بنوم زيد، تشعر بمعنى المفاجأة عليهم السلام ورحمة الله. والمفاجأة تعطي الحكم شيئا من الغرابة، وقد ذكرنا أن المدار في حصول الفائدة على أي شيء على وجود الغرابة في الحكم، وبالتالي فيسوغ الابتداء والنكرة لأنها محققة للفائدة. هذا في الأمر السادس عشر. الأمر السابع عشر، في هذه الأمور الآتية الآن، المسوغ واحد كما هو الصحيح وكما ذكره ابن هشام، حاصله أن النكرة قد لا يكون لها مسوغ في حد ذاتها، لكننا نعطفها أو نعطف عليها ما معه مسوغ أو ما يصلح للابتداء به، لأن هي في حد ذاتها فاقدة لأهلية الابتداء، لا صلاحية لها لأن يبتدأ بها، لكن ببركة العطف، لأن العطف يقتضي الجمع والتشريك، فنعطفها أو نعطف عليها شيئا يجوز الابتداء به، فتكتسب هذه النكرة الفاقدة لمسوغية الابتداء، تكتسب مسوغية الابتداء ببركة العطف المقتضي للتشريك، لأن العطف يقتضي للتشريك. التشريك ما معنى؟ جعل الاسمين شريكين في الحكم، أو جعل شريك في الحكم للاسم معطوف عليه، وعلى هذا الأساس فإذا كان أحدهما يصلح للابتداء فهو مبتدأ، فحكمه هو الابتداء، فببركة العطف نسري هذا الحكم، نعمم هذا الحكم على الطرف الآخر الذي فرضنا أنه نكرة لا مسوغ معه للابتداء. طبعا هذا له أشكال، هذا المصور له أشكال متعددة. مرة نعطف النكرة على معرفة، مرة نعطف المعرفة على نكرة. والمعرفة يصح الابتداء بها، النكرة بحسب الفرد لا نصوغ معها، لكن لأننا عطفناها على النكرة أو عطفنا النكرة عليها، العطف يقتضي التشريف فيثبت لها الابتداء كما ثبت للمعرفة. هذان شكلان. شكل آخر، لا، المعطفة نكرة على نكرة أخرى معها مسوغ، يعني كلا الاسمين المعطوف والمعطوف عليه نكرة، لكن أحدهما معه مسوغ، فيكون مبتدأ فيصل الحكم منه إلى المعطوف أو إلى المعطوف عليه. فهذه أشكال مختلفة. طبعا المصنف الشارح ذكرها في موارد عدة، لكن المناط فيها واحد، وهو وجود العطف، وأن العطف يقتضي التشريع، فببركة التشريع نسري حكم الابتداء من مكان إلى المكان الذي نحتاجه، وهو النكرة التي لا نسوغها معها. الأمر السابع عشر، أن تكون معطوفة على معرفة، نحو زيد ورجل قائمان. فرجل نعربها مبتدأ، والسبب في الابتداء بها، لماذا نعربها مبتدأ هنا؟ لماذا لا نقول هي مجرد اسم المعطوف؟
وقعت هنا ولكن
يعني هي زيد،
يعني الآن مثلا نشوف تقول قام زيد وعمر، ماذا تعربها؟ تقول معطوف على زيد. يعني عادة لا يبقى هي فاعل، نعم هي فاعل ببركة العطف، لكن لا يبقى عنها في الإعراب هي فاعل، وإنما يقال هي معطوف. وبدليل ماذا؟ أنها إذا سألنا هي معربة بالأصالة أو بالتبعية، الجواب ماذا يكون؟
بالتبعية.
هنا هكذا، لماذا لا نقول بأن رجل معرب بالتبعية ومعطوف فليس مبتدأ؟ أشوف هنا خصوصية للمثال، أن الخبر ما هو؟ قائمان. فلو جعلنا المبتدأ هو زيد وحده للزم عدم التطابق بين المسند والمسند إليه، بين زيد وبين قائمان، لأن المسند إليه يصبح حينئذ مفردا والمسند مثنى، وهذا لا يجوز. لابد من التطابق بين المسند والمسند إليه. فإذا كان المسند وهو قائمان في المثال مثنى، فلا بد أن يكون الواقع في رتبة المسند إليه ما هو؟ مثنى أيضا. وحيث لا يوجد لفظ دال على التثنية، فتستفاد التثنية ببركة العطف، فنقول الأول مبتدأ والثاني مبتدأ أيضا. فإذا الثاني نحن بحاجة إلى ابتدائيته، وبعبارة أخرى فالحكم بابتدائيته ليس ابتدائية بالتبعية، وإنما هو من باب الأعراب بالأصالة، لأنه لو كان مجرد معطوفا وكان خارجا في حقيقة الأمر عن حيز المسند إليه للزم فساد هذه الجملة. فلذلك نقول إذن الشاهد أين؟ في رجل، في أن فإنه مبتدأ وهو نكرة ولا مسوغ معه، إنه نكرة محضة، وقد عطفناه على زيد الذي هو معرفة، وقد عطفناه على زيد فاكتسب المسوغية للابتداء منه، فلذلك نعربه على أنه. إذن السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة،
يعني يكون زيد ورجل هو مبتدأ وزيد أيضا،
يعني يكون المبتدأ في حقيقة الأمر وزيد زيد ورجل، لا أن المبتدأ هو الأول والثاني مجرد معطوفان عليه، ولا أنه يوجد لدينا مبتدأ أول ومبتدأ ثاني حتى يحتاج كل منهما إلى خبر مستقل، لا، المجموع منهما مبتدأ. لأنه الآن لو فرضنا نريد أن نأتي بمثنى، أو لو فرضنا أن نريد أن نطابق تماما بين الخبر والمبتدأ، خبر مثنى مبتدأ عادة كيف يعبر عنه؟ بلفظ واحد وهو المثنى. لكن إذا تذكرون في باب المثنى ماذا قلنا؟ أن المثنى كيف يدل على أحده أو على الاثنين؟ قلنا دلالة تكرار الواحد بالعطف. فالعطف هو الأصل في الدلالة على التعدد، ثم وضع له أسلوب آخر يسمى بأسلوب التثنية. فهنا هكذا، الثامن عشر. طب الثامن عشر قلنا المناط في نفس المناط في السابق، أن تكون معطوفة على وصف. طبعا عندما تكون معطوفة على وصف، عندما تكون معطوفة على وصف، الذات لا تعطف على الوصف، هذا يعني أن هذه الوصف، أن هذه الصفة خلف عن موصوفها. يعني فهذه النكرة في حقيقة الأمر عطفت على ماذا؟ عطفت على نكرة أخرى غاية الأمر، هذه النكرة لها وصفا، وقد حذفت هذه النكرة الأخرى وأقيم الوصف مقام نظير الأمر الخامس عشر أو الثالث عشر الذي ذكرنا، أن تكون خلفا من موصوفا، أن تكون معطوفة على وصف، نحو تميمي ورجل في الدار، أصلها رجل تميمي ورجل في الدار. لو كأنك قلت رجل تميمي ورجل لا نعرفه في الدار. على كل حال الأمر التاسع عشر أن يعطف عليها موصوف، نحو رجل وامرأة طويلة في الدار، هذا نفس الكلام في السابق. الأمر العشرون أن تكون هذه النكرة مبهمة، كقول امرئ القيس مرسعة بين أرساله به عسما يبتغي أرنبا، به عسما يبتغي أرنبا. الشاهدين
مرسعة،
مرسعة، مرسعة، طبعا مرسع المراد منه التميمة على النقيض، وهي نكرة وقد وقعت مبتدأ، ولا غرض للشاعر في بيان هذه التميمة ما هي، الذي يريد أن يقوله فقط هو أنه يوجد تميمة، يعني هذه التي أشبه بالحرز أو ما يعلق لدفع مفسدة أو لجلب منفعة، لا غرض له في بيان هذه التميمة ما هي ومن أي شيء صنعت وما هي حقيقتها، غرضه فقط يتعلق في أي شيء، في مجرد ذكر أن فلانا علق تميمة بين أرساله جمع رسغ، وهو لا رسغ مكان في اليد الآن بين الكوع والكرسوع، لكن الكرسوع ما هو الله أعلم، يراجع في اللغة. على كل حال إذا المقصود من أن تكون النكرة مبهمة ما هو؟ النكرة نحن عرفنا سابقا أن كل نكرة بحسب أصلها ماذا تكون؟ تكون مبهمة. إذا ما معنى أن تكون مبهمة؟ هو عد الإبهام من جملة المسوغات، لا معنى له. المراد ماذا؟ أنك في أكثر الأحيان يكون غرضك هو البيان والتوضيح، هذا هو أكثر الأحيان عند إلقاء الكلام. الآن نحن في الكلام الذي نلقيه، إذا استقرأنا موارد كلامنا نحن فسنجد أن أكثر موارد إلقائنا للكلام موارد نطلب فيها البيان والوضوح، يعني موارد نطلب فيها وصول الفكرة إلى ذهن السامع، هذا ما يجري عليه الناس، هذا ما يتعارف عليه الناس، هذا هو الأصل. الأصل ماذا؟ أن نكون في مقام التفهيم، في مقام البيان والتوضيح، وإلا لا يلقي أحدنا الكلام حتى لا يفهم الآخر عادة. نعم في بعض الأحيان يتعلق الغرض بالإبهام، يتعلق الغرض ببقاء الشيء مبهما، يتعلق الغرض بعدم وصول الفكرة واضحة إلى ذهن السامع لسبب أو لآخر. فإذا كان الغرض هو البيان فلا يجوز أن نبقي النكرة على إبهامها ونبتدئ بها، لأن المفروض أن المطلوب هو البيان، والحكم على المجهول لا يفيد، فلا بد من توضيح النكرة قبل جعلها مبتدا، إما بتخصيص وإما بنقلها إلى التعريف وإما بنقلها إلى العموم. لكن في بعض الأحيان يكون الغرض هو الإبهام، أنا لسبب أو لآخر لا أريدك أن تعرف بي هذه التميمة ما هي، فأريد أن أبهم عليك، أريد أن تبقى الصورة مشوشة وغامضة في ذهنك، فتعلق غرضي بالإبهام، فهنا لا يعقل أن يأتي النحوي ويطالب هذا الشخص الذي أراد الإبهام بأنه عليك أن تأتي بمخصص للنكرة، هذا لا معنى له. وهو إذا كان غرضه الإبهام فالذي ينسجم مع غرضه ما هو؟ التخصيص أو ترك التخصيص؟ ترك التخصيص. فلو كان غرضه الإبهام وأتى بمخصصا لكان هذا نقضا للغرض. فأن تكون مبهما أي أن يكون الغرض متعلقا ببقائها مبهما، فهنا يجوز له أن يبتدئ بها، لأنه أصلا هو لم يبني الحكم على الفائدة، وبنى حكمه في الكلام على عدم حصول الفائدة في ذهنه السامع. إذن هذا فيما يتعلق الأمر العشرين. الأمر الحادي والعشرون أن تقع بعد الأولى. لولا اصطبارا لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للطعن. الشاهد في اصطبار، فإنه نكرة وقعت بعد لولا التي لأي شيء؟ للتحضير أو لماذا؟ لولا الامتناعية. نعم، لولا اصطبارا خبرها أين؟ خبرها محذوف وجوبا كما سيأتي. لماذا جاز الابتداء بها؟ لوقوعها في حيز لولا، لوقوعها بعد لولا، لأن الفائدة في باب لولا لا تتوقف على تعريف الاسم الواقع بعدها، لأن لولا تحصل الفائدة فيها بمجرد تعليق امتناع شيئا على صرف وجود شيء آخر. وهنا هكذا، لولا تعلق هلاك المحب، لأودى كل ذي مقة تعلق هلاك المحب أو امتناع هلاك المحب على أي شيء؟ على وجود اصطبار. يعني يكفي وجود اصطبار ما حتى لا يهلك كل ذي مقة، أي كل عاشق ومحب. فهي تعلق الامتناع على صرف وجود شيء، والذي يصلح للدلالة على صرف الوجود والنكرة، فلذلك لا حاجة إلى الإتيان بمسوغ لها هنا ما دامت واقعة بعد لولا. يعني هنا شوف ماذا يريد أن يقول، الآن الذي لا يجعل كل محبا يهلك ما هو؟ اصطبار معين أو وجوده أي شكل من أشكال الاصطبار؟ أي شكل من أشكال الاصطبار يكفي، أي مصداق من مصادق الصبر يكفي. فلذلك لا غرض يدعوه إلى تعريف النكرة أو تخصيصها، لأنه يريد أن يقول أن هذه الطبيعة، هذا الكل الطبيعي الذي هو الصبر، يكفي وجود أي فرد منه حتى يحصل الامتناع الذي هو مدلول لولا، وبالتالي حتى تتحقق الفائدة. الأمر الثاني والعشرون، أن تقع النكرة بعد فاء الجزاء، كقولهم إن ذهب عيرا فعير في الرباط. العير بالفتح بخلاف العير بالكسر، العير بالكسر ما هي؟ القافية. العير بالفتح والحمار، فإن هلك عير فعير في الرباط، يعني مات لنا حمار فلنا حمار آخر في الرباط. طبعا هذا مثال يضرب على ما يقال للرضا بالحاضر وعدم التأسف على الغائب. فالشاهد أين؟ فعير في الرباط وقعت بعد فاء الجزاء. الأمر الثالث عشر، الثالث والعشرون، أن تدخل على النكرة لام الابتداء، نحو لا رجل قائم، لأن لام الابتداء في حقيقة الأمر لا تدخل إلا على المبتدا، فدخولها على النكرة يعني أن هذه النكرة
ممكن.
أن هذه النكرة هي المبتدا، لأن لام الابتداء تدل على التوكيد والتقوية، هي في نفس الوقت تسمى لام الابتداء لأنها تدخل على المبتدا، لكن مدلولها ما هو؟ مدلولها هو التوكيد والتقوية وتقرير المعنى، فعندما تدخل على النكرة تؤكد على معناها وتقرره فيسوغ الابتداء به. الأمر الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية. نحو قول الشاعر: كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حلبت علي عشر. هذا البيت للفرزدق يهجو فيه جريرا، الهجاء بين الرجلين بل بين الرجال الثلاثة، الفرزدق وجرير والأخطال معروفا تسمى بنقائض جرير والأخطال. كيفما كان في هذا البيت قراءات ثلاث أو روايات ثلاث: كم عمة لك يا جرير، وكم عمة، وكم عمة، لأن كم تارة تكون خبرية وأخرى تكون استفهامية. كم الاستفهامية هي التي يراد منها الاستفهام، طبعا وفي الحالتين هي اسم، سواء كانت خبرية أم اسمية فهي اسم. كم الاستفهامية اسم استفهام كما هو واضح، فتكون الجملة الداخلة عليها جملة استفهامية سؤال. كم الخبرية لا يراد منها الاستفهام إنما يراد منها التكثير، يعني نظير التعجب، تستعمل عادة في مقامات التعجب لإفادة التكثير، فتكون الجملة الداخلة عليها جملة خبرية لا جملة إنشائية واستفهامية. كيفما كان، كم إذا كانت خبرية فتمييزها يكون عادة مجرورا، بل يجب في تمييزها أن يكون مجرورا، فعن كم مثل العدد تحتاج إلى تمييز، فيقع الكلام كأن التمييز الذي بعدها هل هو مرفوع، هل هو مجرورا أو هو منصوب. تمييز كم الخبرية مجرورا، تمييز الاستفهامية منصوبا. إذا قلنا بأنها استفهامية فعمتان يجب نصبها حينئذ لأنها تكون تمييزا لكم الاستفهامية، وحينئذ لا يكون لنا شاهد في البيت لأن المبتدأ هنا ليس هو النكرة الواقعة بعد كم، بل أيضا نحن المساور ماذا قلنا، وكم الخبرية، وقد فرضنا أن كم هذه هي الاستفهامية. وإذا قرأنا البيت برواية كم عمة، فعمة هو تمييز كم الخبرية فليس بمبتدأ وإنما هو تمييز، أصله كم من عمة، فصحيحا أنها وقعت بعد كم الخبرية لكنها ليست مبتدأ، حتى نقول بأن من مسوغات الابتداء لها الوقوع بعد كم الخبرية. إنما يكون لنا شاهد أي على قراءة الرفع كم عمة، على قراءة الرفع تكون كم خبرية ويكون تمييزها محذوفا، وتكون عمة مبتدأ. لماذا جاز الابتداء بالنكرة في هذه الحالة لوقوعها بعد كم الخبرية، وكم الخبرية يراد منها التكثير فتكون نظير النكرة التي أريد منها العموم، يعني تصبح نكرة أريد منها أكثر مصادقها وأفرادها، فخرجت عن حالة الشياع المبهم، عن حالة الشياع المطلق والتام، فجاز الابتداء بها.
لكن هذا شرنا كم خبرية مرة يرفع ومرة
لا، تمييزها يكون دائما مجرورا لكن مرة يحذف ومرة يذكر. هنا هكذا يعني تقدير الكلام هكذا: كم عمة لك يا جرير، يعني مثلا كم مدة عمة لك يا جليل وخالد فدعاء قد حلبت علي عشرة، يعني ما أكثر الوقت مثلا، أو مثلا كم حلبة كما يقدرون، يعني كم حلبة كم حلبة، يعني ما أكثر عدد الحلبات التي عمة لك يا جليل وخالد فدعاء حلبت علي عشرة. وقد أنهى الآن مصنف الشارح لا يريد أن يكمل، وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك، يعني ماذا؟ يعني موارد مسوغية الابتداء ومسوغات الابتداء بالنكرة إلى نيف وثلاثين موضعا، فهو اكتفينا بذلك بما ذكرناه، وما لم أذكره من هذه النيف والثلاثين أسقطته، يعني لا غفلة عنه تركته، وإنما تركته عامدا. لماذا؟ لماذا أسقطته عامدا؟ لرجوعه إلى ما ذكرته، أو لأنه ليس بصحيح. طبعا ابن هشام مثلا في المغني يخسرها في عشرة، يقول ما تركته إما لدخوله فيما ذكرناه، وإما لعدم صحته. هذا تمام الكلام فيما يتعلق به مسألة الابتداء في النكرة. إذن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لكن يجوز الخروج عن هذا الأصل والإتيان به نكرة إذا كان معه واحد من المسوغات التي ذكرنا. أما الخبر فالأصل فيه أن يكون نكرة على خلاف المبتدأ. لماذا؟ لحصول الفائدة بمجرد النكرة. فيكون الأصل ماذا؟ يكون الأصل هو الاتيان بالخبر والنكرة. الفائدة المرجوة من الخبر يكفي فيها أن تكون نكرة. مثلا الآن زيد قائم، الغرض ما هو؟ الإخبار عن زيد بالقيام. هنا لا داعي لأن تحصل الفائدة، تحصل هذه الفائدة المذكورة، يتحقق هذا الغرض بمجرد أن نقول قائم، ولسنا بحاجة إلى تعريف القيام حتى تتحقق الفائدة. فتحقق الفائدة لا يتوقف على تعريف الخبر، فنقول الأصل في الخبر أن يكون معرفة على خلاف المبتدأ. لكن طبعا مخالفة هذا الأصل جائزة، بل قد تجب إذا اقتضاها الحال. المهم، إذن هذا هو أحد المقامات المهمة التي يبحث فيها أو يبحث عنها في بحث في مسألة المبتدأ والخبر، وهو حكم المبتدأ والخبر من ناحية التعريف والتركيب. وقد عرفنا أن المبتدأ الأصل فيه التعريف، قد يخرج عن هذا الأصل إلى التنكير إذا كان معه مسوغا، وأن الأصل في الخبر هو التنكير ويجوز الخروج عنه، بل قد يجب طبعا وقد يمتنع إذا اقتضى الحال منع. من جملة المقامات المهمة أيضا في هذه المسألة حال المبتدأ والخبر من ناحية التقديم والتأخير، أيهما يقدم على الآخر؟ أيهما الأصل تقديمه؟ هل يوجد أصالة لتقديم أحدهما أم لا يوجد؟ طبعا شوف في البحث السابق التعريف والتنكير، إذا أثبتنا للمبتدأ التعريف أو التنكير لا يلزم من ذلك ثبوت التعريف أو التنكير للخبر. يعني أن نقول المبتدأ يجب فيه أن يكون معرفة، لا يجب، لا، هذا لا يستلزم أن الخبر يجب أن يكون نكر، أو أنه يجب أن يكون معرفة. فلذلك لابد كان من التعرض لحال كل منهما على حدة. بينما هنا في هذا البحث الذي بين أيدينا الآن، إذا قلت يجب تقديم المبتدأ، يعني ماذا؟ يعني يجب تأخير الخبر. فحكم أحدهما يعلم من حكم الآخر، فلسنا بحاجة إلى إيقاع الكلام تارة في حال المبتدأ من ناحية التقديم والتأخير، وأخرى في حال الخبر من ناحية التقديم والتأخير، لأن التعريف والتنكير من صفات الشيء في ذاته، بينما التقديم والتأخير من صفات الشيء بالنسبة إلى الطرف الآخر. فمجرد أن تثبت صفة لأحدهما يرحمكم الله ثبتت الصفة المقابلة للآخر تلقائيا. والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. الجملة الإسمية المشتملة على المبتدأ والخبر أريد لها أن تعبر عن نفس المعنى الذي تعبر عنه القضية الحملية التي قرأناها في المنطق. وإذا تركنا مسألة الاصطلاح جانبا فنقول عادة الذهن البشري يلتفت إلى الذوات أولا ثم بعد ذلك يطلب الحكم عليه، لأنه يطلب الحكم أولا ثم بعد ذلك يفتش له عن محكوم عليه. وهذا ما قرأناه في المنطق تحت عنوان العرش ثم النقش. فأولا ائتي لنا بشيء ثم بعد ذلك نسأل عن أحكامه، هذا ما اعتاد الذهن البشري أن يتعامل معه، لأن الأصل أن نأتي بحكم ثم بعد ذلك نضطر إلى أن نبحث عن محكوم عليه. وعلى هذا الأساس فالذهن والطبع البشري يقدمان المحكوم عليه ثم بعد ذلك يطلبان حكما له. فلذلك يقولون إن المحكوم عليه متقدم طبعا، وإن المحكوم به أو إن الحكم متأخرا طبعا. ففي الجملة الإسمية أريد للوضع أن يكون موافقا للطبع، فجيء بالمبتدأ الذي هو المحكوم عليه عادة مذكورا في الكلام أولا ومتقدما في الذكر على الخبر الذي هو المحكوم به، كما أنه على مستوى المدلول الذهني والطبعي يقدم المحكوم عليه المحكوم به على المحكوم عليه. فإذا لا شك ولا ريب في أن الطبع البشري أكثر ما يتعامل معه وتقديم المحكوم عليه والمسند إليه على المحكوم به والمسند. فأرادت العرب في باب الجمل الإسمية أن توافق وأن توائم بين الوضع والطبع، أي بين الذكر، بين مرحلة اللفظ وبين مرحلة المدلول الذهني، فجاءت بالمبتدأ بحسب الغالب متقدما على الخبر لأنه مسند إليه والخبر مسند، فلذلك تثبت أصالة تقديم المبتدأ وبالتالي أصالة تأخير الخبر. لكن كلامنا هنا أو اللغة مثلا لا يمكن أن تحكم بشكل تام للقواعد المنطقية والطبعية. نعم لو كنا في المنطق مثلا، في المنطق هناك يتجه أن نقول مثلا إن الموضوع لابد من تقديمه على المحمول، لأن المنطق يتعامل مع القضايا الذهنية ولا نظر له إلى الألفاظ بالذات. فمقام الوضع، مقام الطبع ماذا يقول؟ يقول قدم الموضوع على محمول. فهناك لابد للمنطقي أن يلتزم به، يعني هناك حزازة في أن يقول المنطق يجوز تأخير الموضوع عن المحمول. نعم قد يتسامح، يعبر عن، يؤتى بجملة المحمول فيها متقدم، لكن هذا بنظر المنطقي هذه قضية منحرفة ويجب إرجاعها إلى أصلها وهو تقدم الموضوع على المحمول. لكن نحن في اللغة تعاملنا مع أي شيء؟ مع الألفاظ، ولا نظر لنا إلى القضايا المعقولة. الآن نحن ماذا يهمنا؟ كيف تكلمت العرب؟ لذلك هذه الأصالة لا يمكن أن نحملها على نفس المعنى التي نحمل بها أصالة تقديم الموضوع في باب في علم المنطق. هناك بمعنى أن القاعدة، بمعنى أن الطبع الذهني يقدم هنا لا، هنا لا يهمنا الطبع الظني الذي يهمنا العرب هل قدمت المبتدا على الخبر او عكسه. لذلك الاصل هنا نحمله على انه بمعنى الراجح والغالب، لان النحاة تتبع موارد استعمالات الجمل الاسميه فوجدوا ان اكثر مواردها العرب تقدم فيها المبتدا على الخبر، او ان في اكثر مواردها تقدم العرب المبتدا على الخبر، فيكون تقديم المبتدا على الخبر هو الراجح وهو الغالب وهو الاكثر. إذن ما معنى أصالة تقديم المبتدا وتاخير الخبر؟ فسرناها بمعنيين. معنى الاول يتلائم مع البحث المنطقي، وهو انه لما كان الطبع يقتضي تقديم الموضوع على المحمول، والمبتدا هو بمثابه الموضوع عاده والخبر هو بمثابه المحمول، فلذلك اريد ان يكون الوضع مطابقا للطبع، فجئنا بالمبتدا متقدما على الخبر. فالاصل يكون بمعنى القاعده وبمعنى الراجح، هذا المعنى الاول. المعنى الثاني الذي ذكرناه للاصل، المعنى الذي ينسجم مع طبيعه اللغه و المسموعات بشكل عام والنقليات بشكل عام، وهو الأصل بمعنى الغالب. يعني بمعنى ماذا؟ أننا تتبعنا أكثر موارد استعمالات العرب للجملة الإسمية، فوجدنا مثلا أن مئة منها يقدم فيها المبتدا على الخبر، وعشرة منها يقدم فيها الخبر على مبتدا، فالأصل بمعنى الغالب. لأن هذا المعنى وهو عادة كلمة الأصل أكثر موارد استعمالاتي في أي شيء؟ في القاعدة، في الراجح. فأنا مقتضى القاعدة، مقتضى الأصل. لكن ماذا؟ لكن في موارد النقليات في علوم اللغة العربية كثر استعمال الأصل بمعنى الغالب، أنه قد لا نصل في كثير من الأحيان إلى قاعدة، هذه القاعدة هي التي حتمت على العربي أن يقدم أو يؤخر مثلا، وإنما بالاستقراء ثبت لدينا أكثرية هذه الموارد على تلك موارد، فيعبرون عن هذه الأكثرية بأنها الأصل. لماذا؟ لأن مطابقة كلامنا لما هو الأكثر في كلام الفصحاء أولى من عدم المطابقة له، يعني أولى من المطابقة للأقل، أولى من المطابقة للأقل. يعني إذا خيرنا بين أن نأتي بكلامنا على وفق الأكثر وبين أن نأتي به على وفق الأقل، فبأيهما نأتي؟ نأتي بكلامنا على وفق الأكثر، الدارج أكثر في كلام العرب. لذلك حتى الأصل بمعنى الغالب نرجعه إلى القاعدة، لكن بهذه التتمة نقول بالاستقراء أثبتنا الأكثرية، وبالتسالم ماذا نثبت؟ أنه إذا دار الأمر، إذا خيرنا بين أن نأتي بكلامنا على وفق الأكثر أو على وفق الأقل، فالأولى. إذا نشوف عدنا إلى تفسير الأصل بمعنى الأولوية كيفما كان. وعلى هذا الأساس إذا فسرنا الأصل بمعنى الغالب، وإذا كنا نبحث في موارد اللغة، وإذا كنا تبعا للموارد المسموعة، فنحن إذا رجعنا إلى الموارد المسموعة نجد أن العرب كثيرا ما تقدم الخبر على المبتدا، لكن متى؟ بالاستقراء ثبت أنها إنما تقدم الخبر على المبتدا عندما لا يكون ذلك مضرا بصحة أو بفائدة الكلام. وعلى هذا الأساس فالقاعدة التي نفتي بها الآن ما هي؟ أن الأصل تقديم المبتدا، لكن يجوز تقديم الخبر حيث لا ضرر، حيث لا يتأثر المعنى، حيث لا نقع في اللبس، حيث تبقى الفائدة حاصلة. نعم في بعض الأحيان قد يكون التقديم واجبا، تقديم الخبر واجب، وقد يكون بقاؤه على أصله واجبا. فلذلك يقع الكلام في أنه ما هي موارد وجوب تقديم الخبر على المبتدا، وما هي موارد وجوب تقديم المبتدا على الخبر. إذن القاعدة الأولية ما هي؟ أنه الأولى تقديم المبتدا، لكن يجوز تقديم الخبر عليه. يعني حكم المبتدا والخبر من ناحية التقديم والتأخير بحسب الأصل ما هو؟ الإباحة والتأخير، لك أن تقدم ولك أن تؤخر. نعم هناك أولوية، هناك استحباب لصالح تقديم المبتدا، لكن القاعدة الثانوية ما هي؟ أنه قد يكون في الكلام موجبا لتقديم المبتدا، وقد يكون في الكلام موجبا لتقديم الخبر، فما هي هذه المواضع؟ لذلك مثلا لا يقال، لا يعترض علينا بأنه كيف تبحثون أو كيف تسألون عن السبب في وجوب تقديم المبتدا، والحال أن تقديم المبتدا هو الأصل وما جاء على أصله لا يسأل عن علته. واضح الإشكال؟ نحن ماذا قلنا؟ الأصل تقديم المبتدا. الآن أنتم ماذا تسألون أيها النحويون في الموارد التي يجب فيها تقديم المبتدا؟ تقولون لماذا يجب تقديمه؟ فتسألون عن العلة في وجوب التقديم، مع أن التقديم تقديم هو الأصل. وهناك قاعدة معروفة متسامن عليها أن الأصل ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. هذا الإشكال صار جوابه واضحا من البيان الذي ذكرناه. ما هو الجواب؟ أن الأصل هو التقديم والمبتدأ في الجملة، هو إباحة تقديم المبتدأ واستحباب تقديم المبتدأ، هذا الذي لا نسأل عن علته. أما وجوب تقديم المبتدأ هذا خارج معنى الأصل، هذا يحتاج إلى مؤونة إضافية، لذلك سألنا عن السبب. كيفما كان، أقرأ الآن هذا المقطع. الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف. هذا المطلب هو المطلب المنطقي الذي أشرنا إليه، أنه المناطق يقولون العرش أولا ثم النقش، أولا أثبت لنا ذاتا ثم بعد ذلك اجعل وصفا عارضا عليها احكم عليها. هذا تعليل المنطقي، هذا الأصل هنا بمعنى نفس المعنى الذي ذكر في المنطق، فأريد للطبع أن للوضع أن يكون موافقا للطبع. لكن بما أن كلامنا في اللغة في الموارد المسموعة، فهذا الأصل لا يكون حاكما 100% بشكل تام، وإنما تتدخل أمور أخرى. مثل ماذا؟ كدعوى أن العرب سمع عنهم أنهم يكثرون من تقديم المبتدأ على من تقديم الخبر على مبتدأ، ولذلك ويجوز تقديمه ويجوز مخالفته، بينما في المنطق لا دليل على جواز المخالفة. ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين كما سيأتي. فتقول قائم زيد وقائم أبوه زيد وأبوه منطلق زيد وفي الدار زيد وعندك عم، ففي كل هذه الأمثلة قدمنا الخبر على المبتدأ إذ لا ضرر. وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين، وفيه نظر. هذا الذي وقع في كلام البعض ما هو؟ الذي ذكره البعض ما هو؟ أن هذه الأصالة عند المصريين تعني جواز تقديم المبتدأ وجواز تقديم الخبر، لكن مع أولوية تقديم المبتدأ. لكن عند الكوفيين ماذا تعني هذه الأصالة؟ وجوب تقديم المبتدأ على الخبر. على هذا الأساس فوجوب التقديم على الأصل، فلا ينبغي أن يسأل عن علته عند الكوفيين. وفيه نظران، إن في هذه الدعوة نظران، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيدا وقدم الخبر، إذن هم يتفقون على الجواز، فكيف تنسب إليهم أنهم يقولون بوجوب تأخير الخبر إذا كان المبتدأ عند البصريين جائز التأخير؟ فنقل، فنقل المنع عن المفيين مطلقا ليس بصحيحا. هكذا قال بعضهم وفيه بحث. شوف يعود إلى الاستدلال. صحيح أننا اعترضنا على هذه الدعوة بأن هناك دعوة إجماع من قبل الكوفيين والبصريين على جواز مثل في الدار زيدان أو في داره زيدان. ثم بعد ذلك يقول وفيه بحث. يعني هذا الجواب الذي ذكرناه أيضا لا يخلو من نظره. لماذا؟ يمكن أن يقال لخصوصية في هذا المثال. وفي داره زيدان يوجد ضمير في الخبر أو في جزء من الخبر يعود على المبتدا. والأولى ماذا؟ الأولى عوض الضمير على متقدم. لا بالنتيجة هذا الكلام
يعني
بالنتيجة هم أعادوه على متأخر. لا هذا الكلام دعتني منه. طب إذن فيه بحث.
لكن هم الشراح دائما يعترض على كلام الشارح من المعلقين يقولون أنه في البداية تحدث عن كلام الكوفيين. يعني قال في كلام الكوفيين نظرا ثم بعدين فنقل المنع عن الكوفيين فقال بعدين فيه بحث.
فليكن
النتيجة
هذا مألوف الآن في الكتب العلمية مألوف أنه كثيرا ما يذكر إشكالا على قوم ثم بعد ذلك يتبين له أن هذا الإشكال في نفس هذا الإشكال يوجد إشكال فيعدل عنه إلى غيره. على كل حال نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم وزيد قام أبوه وزيد أبوه منطلقا. يعني لا دعوى المنع من التقديم عند الكوفيين مطلقا يقبل بها المصنف الشارح، ولا دعوى أنهم يجيزون التقديم مطلقا جاء مقولة عند الشارح أيضا. يعني لابد من الجمع بين كلامين. والحق الجواز. طبعا الحق هو بنظره خلاف رأي الكوفيين، إذ لا مانع من ذلك، إذ لا مانع من التقديم. أي مانع يلزمنا أو أي مانع يلزمنا بوجوب تأخير الخبر هنا مع أنه مورد لا ضرر فيه؟ وإليه أشار بقوله وجوز التقديم إذ لا ضرر، فتقول قائم زيدا. ومنه قول العرب مشنوء من يشنأك أي مبغوضا، فمن مبتدأ ومشنوء خبر مقدم وقام أبوه زيدا. ومنه أيضا قول العرب قام أبوه زيدا، زيد مبتدأ وقام أبوه جملة الخبر، ومنه قوله طب إلى آخره. اقرأ بقية البحر والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.